بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن عرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتبينا أيضا أن من إيمانهم بالله جل وعلا أنهم يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله عبارة متممة لهذا فقال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه الجمل الأربع: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هي التي انزلق فيها كثير من أهل الأهواء، وخرجوا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة بسبب عبثهم في أحد هذه المداخل أو عدد منها. وأهل السنة سلموا من ذلك ونهجوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار في الوقوف عند أسماء الله تعالى وصفاته دون التعرض للتكييف أو التمثيل أو التعطيل أو التحريف، وإنما يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفون الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند هذا الحد لا يتجاوزون الحدود التي سار عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومعرفة هذه الجمل الأربع أو الكلمات الأربع ينبني عليها كل ما سيأتي من مباحث في هذا الكتاب. فأولها التحريف. التحريف معناه التغيير، حرف بمعنى غير، والتحريف إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى. من أمثلة تحريف اللفظ وهي لم ترد في أسماء الله لكن من باب تقريب المعنى كتحريف حطة بحنطة بزيادة النون، عندما حرف اليهود وقولوا حطة نغفر لكم قالوا حنطة، هذا تحريف لفظي. وهو قليل وأما التحريف المعنوي فهو الذي حصل ووقع كقولي بعضهم إن معنى استوى على العرش استولى، هذا تحريف للمعنى. والقائلون بالتحريف المعنوي لا يقبلون لأنفسهم أن يسموا بمحرفين لأنهم يعرفون ما يترتب على هذه الكلمة لأن معناها التغيير، فيلطفون العبارة ويقولون نحن مؤولة، نؤول المعنى. لأن كلمة تأويل تحتمل معاني منها صحيح ومنها باطل، فالتأويل يطلق على التفسير كما جاء في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، عند الوقوف على الراسخون، فإن معنى التأويل هنا التفسير كما جاء عليه وكما جاء في الدعاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فتعليمه التأويل يعني تعليمه التفسير. فالذين يؤولون المعنى أو يحرفون المعنى أطلقوا على أنفسهم أنهم من أهل التأويل، لأن هذه الكلمة لها معاني صحيحة وأرادوا أن يكسبوا أنفسهم هذا المعنى. بينما المعنى الصحيح الذي ينطبق على من يغير المعنى عما دل عليه اللفظ أنه محرف، كما جاء في قول الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا يرى العلماء أن لا يطلق على من يحرف المعنى مؤولا، وإنما يطلق عليه محرفا.
أربعة على القاضي في المحكمة هو يجيب عليه.
والتأويل يطلق على معنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الصرف عن الظاهر إن دل عليه دليل فهو مقبول، وإن لم يدل عليه الدليل فهو قول على الله بغير علم. من الأمثلة التي يمثل لها بالتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، يمثل العلماء لذلك بقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فإن أتى لفظ يدل على الماضي، ولكن المقصود منه المستقبل بدليل قوله تعالى: فلا تستعجلوا. وهذا يجعل معنى كلمة أتى أنه سيأتي. وكذلك ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قرأت لفظها ماضي، ومعناها إذا أردت أن تقرأ، بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث علم أصحابه إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. فهذا تأويل مقبول لدليل بدلالة الدليل عليه. وأما ما لم يدل عليه الدليل فهذا قول على الله بغير علم، كما جرؤ أولئك على تفسير اليد بالنعمة أو تفسير استوى بالاستولى ونحو ذلك، وتركوا ما تدل عليه هذه الألفاظ، فإن استوى معناها في اللغة على واستقر، واليد معروفة في اللغة ومعناها معروف، ولا ندخل في كيفيتها، ولكن معانيها معروفة، ولهذا لم تشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهموها من ما جاءهم من الآيات وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. فعقيدة أهل السنة أنهم لا يحرفون، وإنما يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات كما جاءت، كما تدل عليها اللغة، وكما يفهمون من المعنى من غير تعرض للكيفية. فالله سميع بصير، له سمع وله بصر، معناه معروف وحقيقته مجهولة. ليس معنى الحقيقة المراد بالحقيقة الكيفية، يعني كيفيته مجهولة لنا. ولهذا تلاحظون في الآيات التي تختم بأسماء الله تعالى أنها تناسب ما قبلها من معنى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في مواضع أخرى تجدون أنه يختم الآية بما يدل عليها، كما جاء في آية السرقة، وختمها بالعزيز الحكيم. ولهذا لما لحن فيها القارئ وعبر بالعزيز الرحيم قال لا، الرحمة لا تناسب قطع اليد في هذا المقام للسارق، فأعادها وقال العزيز الحكيم، قال نعم عز فحكم. هذا يتكلم بفطرته، لأنه يعرف دلالة الألفاظ بلغة العرب، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أشكل عليهم شيء في هذا الباب. ولهذا جاء في الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها به أن تدعو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم يقل لها: اللهم إنك جبار تحب العفو، وإنما عفو تحب العفو فاعف عنا. فعفو مناسب للعفو، وغفور مناسب للمغفرة، وجبار مناسب للانتقام من الجبابرة والطغاة. فأسماء الله تعالى وصفاته لها معاني معروفة ومعقولة، ولا يلزم من الاتفاق في المعنى الاتفاق في الحقيقة والكيفية. فأهل السنة لا يحتاجون إلى التأويل بمعنى التحريف، وإنما يثبتون لله جل وعلا أسماءه وصفاته وصفاته كما جاءت من عنده جل وعلا، ويعقلون معانيها وإن كانوا لا يدركون كيفيتها لأنها مجهولة لهم. هذا معنى التحريف، قلنا إن معناه التغيير. وأما التعطيل فمعناه الترك، والإبطال، والتخلية. وبئر معطلة أي متروكة، والمراد بالتعطيل في أسماء الله تعالى وصفاته نفي الدلالة على شيء، وبمعنى آخر إنكار ما تدل عليه من معاني. وهذا من الجرأة القبيحة على الله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات من دون تعطيل. فالمعطلة ينفون دلالة المعنى على شيء أو دلالة اللفظ على معنى، فالتعطيل ينصب على المدلول، وهو قد يشترك مع التحريف في بعض جوانبه، فمن الأمثلة التي يمثل لها العلماء بفعل أهل التعطيل قولهم بل يداه مبسوطتان، يقولون يداه أي قوتاه، فهذا تعطيل للمدلول. فعطل المعنى المراد باليد عن أن يدل على أن لله تبارك وتعالى يدا على الحقيقة، وجعل هذا اللفظ لا يدل على المعنى المراد. وأهل السنة بهذه الآية يثبتون أن لله تبارك وتعالى يدا على الحقيقة تليق بجلاله وعظمته، فإذا قال تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان هذا دليل واضح وصريح على أن لله جل وعلا يدين مبسوطتين. ولا يلزم من هذا أن نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، بل لله جل وعلا يد تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. فأهل السنة يثبتون المعاني على ما دلت عليه الألفاظ، والكيفية لا يتعرضون لها، والله جل وعلا لم يترك الناس هملا، بل أنزل إليهم كتابا تبيانا لكل شيء، وأرسل رسولا ليبين للناس ما نزل إليهم، فلا يأتي أحد من أهل القرون المتأخرة ويدعي لنفسه المعرفة بما لم يكن محتاجا إليه قبل ذلك. والدين قد كمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أهل الأهواء ويدعون أنهم اكتشفوا ما لم يكتشفه الأوائل من الصحابة والتابعين تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فلم يحتج الصحابة إلى تحريف، ولم يجدوا مضايقة أو ضيقا أو حرجا من أن يثبتوا لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. بل إن رجلا لما جاء إلى الإمام مالك وهو يدرس الناس في المسجد النبوي فقال: الله على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك طويلا وصار يتأمل هذه الكلمة لأنها لم تمر عليه من قبل، ومثل هذا السؤال لم يخطر بباله أبدا أن يأتي أحد يسأل عنه، فتصبب عرقا ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، ما فيه إشكال، الاستواء معلوم، ما أحد يجهله. وإذا تأملنا الآيات الواردة في القرآن أنها كلمة استوى معداة بعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فمعناها من العلو، معنى على واستقر، وهذا لا يجهله أحد مما يعرف اللغة العربية. والكيف مجهول، الذي تسأل عنه وهو كيف استوى ما نعرفه ولا أحد يعرفه، لأن هذا أمر خفي عنا ولا نستطيع الاطلاع عليه إلا بمشاهدة، بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو وصف الثقة لنا ذلك، ولم يحصل شيء من ذلك. فلم يرد في القرآن بيان للكيفية، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للكيفية، ونحن لم نشاهد ذلك. هذه وسائل الاطلاع لم تحصل لنا بهذه، فالكيف مجهول. والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب على كل مسلم، لأنه جاء في القرآن، ولا يجوز لأحد أن يرد شيئا مما جاء في كتاب الله أو مما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالاستواء واجب، ولا يسوغ لأحد إنكار، ومن أنكره فإنه أنكر شيئا من القرآن. والنقطة الرابعة السؤال عن